الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما ينكره الحس منعا، سماع دعوه وضده اسمعا، بينة ألزم لكل مدعي، منكرا ألزم يمينا تطيعي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح اليمين رحمه الله في منظومته في أصول الفقه وقواعده، قال: وكل ما ينكره الحس منعا، سماع دعواه وضده اسمعا. هذه كالقاعدة، أن ما كان منكرا حسا أو يستحيل حسا وقوعه فكذلك شرعا يمنع، لأن الشرع لا يأتي بخلاف الواقع، لا يأتي بما تنكره الفطر والقلوب والعقول، بل هو جاء لإصلاحها ولتتميم الفطرة الأولى التي خلق الناس عليها. ومن ذلك ما ينكره الحس، فلو أن إنسان ادعى دعوى على إنسان وقال أو تخاصم في نسب ولد، ابن أو بنت أو شخص لا يعلم نسبه، فقال إنسان: هذا ابني، هذا ابني، وكان المتنازع عليه أكبر سنا منه، هذا يستحيل، بل ولو كان مماثل له بالسن، فهذه الدعوة باطلة حسا، وكذلك لا تسمع، بل من ادعى هذه الدعوة فإنه يعزر، لأن هذا نوع من الكذب، نوع من المكابرة، ونوع من إشغال الناس وإشغال القضاة، فهذا يمنع. ولهذا قال: وكل ما ينكره الحس أو ينكر حس ما ينكر حس منعه، اسمع سماع دعواه وضده اسمعه، الشيء الذي يكون معقولا، الشيء الذي يكون معقولا، لأن أصل سماع الدعوى إذا كانت دعوى المدعي تحتمل التوقع، تحتمل الحصول، فلأجل هذا تسمع. وقد يكون المدعي مبطل، قد يكون كاذب، قد يكون ظالم، لكن ما دام أنه لم يظهر شيء من ذلك ودعواه محتملة فإنه تسمع دعواه. وكذلك إذا كانت الدعوة تنكر عادة أو عرفا فإنه أيضا لا تسمع، إذا كانت العادة تنكرها، إذا كانت العادة تنكرها أو كان العرف ينكرها فإنها أيضا لا تسمع، لأن ما يجري بين الناس عادة أو يجري بينهم عرفا يفصل بينهم، ولو قلنا تسمع لأبطلنا تلك القاعدة، وكان ما تعارفوه لا يحكم بينهم، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة. فكل دعوة تنكرها العادة، وكل دعوة تنكر عادة أو العرف سماعها لجاجة. و يعني قد جمعت هذا يعني بيتا مكسرا لم يعني يقم، لكن تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم. فيعني يقول: كل دعوة تنكرها العادة أو العرف سماعها لجاجة، يمكن أيضا أن يضاف إلى هذا: وكل دعوة تنكرها العادة أو العرف سماعها لجاجة. واللجاجة هو العناد أو المبالغة في الخصومة مع العناد، فلهذا لا ينبغي سماعها إذا كانت الدعوة ينكرها العرف أو العادة. من ذلك مما ينكره العرف لو أن امرأة مع زوجها منذ 20 سنة 30 سنة ثم رفعت الدعوى، هي معه منذ 20 سنة والناس يشاهدون الرجل يدخل بيته وليس هناك خصومة ولا نزاع، ثم بعد 20 سنة 30 سنة رفعت الدعوى إلى القاضي، ما الدعوى؟ قالت إنه لم ينفق علي ولا فلسا واحدا ولا درهما واحدا. هذه الدعوى يكذبها العرف أو الأمر المعتاد، إذ لو كانت صحيحة لم تصبر هذه المدة، بل في الغالب من أول يوم أو يكون هناك أمر يقتضي إرضاها بذلك. أما أن تكون على هذه الصفة وأنه لا ينفق عليها وأنها لا ترضى بذلك ولها مدة طويلة، فهذا لا يمكن، لا يمكن أن تقبل الدعوى. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، ولهذا هذا مما يحكم فيه بالظاهر ويترك الأصل، مع أن بعض العلم قال تسمع الدعوى. ما الدليل؟ قالوا إن الأصل عدم النفقة، وهذا هو المذهب المشهور عند الحنابلة رحمه الله عليه. والقول الثاني أنها لا تسمع، وإن كان الأصل عدم النفقة إنما هذا الأصل ضعيف، والأصل بأدنى شيء يزول، ومن ذلك ما يكون عادة أو عرفا ينقل هذا الأصل. وكذلك أيضا لو كان إنسان له بستان يعمره ويغرس فيه ويجري فيه الماء وينتفع به سنوات طويلة، وله وهناك شخص يراه يعمل ذلك وليس بينهم شراكة ولا قرابة، يعني يحتمل ويغتفر فيها ما يغتفر بين القرابات، يراه على هذا وهو يعمل في هذا البستان ونحو ذلك، يزيد فيه وينقص منه ويغرس، ثم بعد مضي سنوات طويلة رفع دعوى وقال هذا البستان لي وأنا سبقا اشتريته منه وما أشبه ذلك، هذه الدعوى لا تقبل، ولا يقال ائتي بالبينة ولا تتوجه اليمين على المدعى عليه، لأنها دعوى باطلة، ولأن العادة تنكرها، والعادة وكذلك العرف بين الناس. وكذلك أيضا مما ذكر ابن القيم رحمه الله، لو أن إنسانا معتاد منه أنه لا يمشي إلا بعمامة أو غترة نحو ذلك، وجاء فرآه يجري خلف إنسان، خلف إنسان ومعه عمامتان، عمامة على رأسه وعمامة في يده، وهو يقول أعطني عمامتي، وهذا شخص مثلا معروف أنه لا يمشي إلا بعمامة وغترة، وذاك ربما لا تعرف حاله، فلا نقول إن اليد مقدمة لأنها في يده، وإذا كانت في يده فلا بد من البينة على ذلك، لا بد من البينة لأنك يدعي شيئا في يد غيره، لأن القرائن تدل على ذلك، من حال الرجل، من حال كونه يتبعه، ومن حال أخرى تتعلق بوجود عمامتين، عمامة في يده وعمامة على رأسه، ومعلوم أنه حينما يهرب يدل هربه على ذلك، إذ لو كانت له لم يهرب، بل إنه يستنجد عليه ويدفع عن نفسه، هذا واضح، هروبه دل على أنه قد سرقها قد نهبه نحو ذلك، في هذه الحالة تنتزع منه، ولا يقال لهذا ائتي بالبينة، فهذه الدعوة لا تسمع، هذه الدعوة يعني لا يسمعها القاضي، فيثبت الحق لمن دلت القرائن على صدق قوله. وهذه لها أيضا نظائر، ولهذا ذكر بعده الشيخ بينة ألزم، يعني ألزم بينة لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطع، بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذه ترجع إلى قاعدة، وهي البينة على المدعي واليمين على المنكر، البينة على المدعي واليمين على المنكر. المدعي الذي يدعي حقا على غيره، يدعي حقا عن غيره، نقول عليك البين. وهذا ورد في حديث رواه البيهقي، والحديث الصحيحين بغير هذا اللفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان عن ابن عباس. قوله رجال هذا على الأغلب، وإلا لا فرق بين الرجال والنساء، لكن بالغالب يعني أن الدعاوى والخصومات تكون بين الرجال، وإلا قد تكون بين امرأتين أو بين رجل وامرأة. فهذا الحديث الصحيحين، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند البيهقي بإسناد صححه الحافظ في موضع حسنه وجودها هذه وبعض كثير من العلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقول البينة على المدعي هذه ثبتت في الصحيحين أيضا من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه كانت بينه وبين رجل خصومة، فارتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. وهذا واضح قول الشاهداك أو يمينه. كذلك روى مسلم عن وائل بن حجر أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة تخاصما الحديث، وفيه أن الحضرمي قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: لا. قال للحضرمي: تبينة؟ قال: لا. قال: يحلف؟ قال: إنه امرؤ فاجر لا يبالي بما حلف. قال: ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. والمعنى في هذه الصورة، في هذه الصورة التي المقصود منها قطع النزاع، وليس ثم قرينة تغلب جانبك، تغلب جانبك. ولهذا قوله بينة ألزم لكل مدعي، هذا على سبيل الأغلب والأكثر. وكذلك منكرا ألزم يمينا تطعي، ألزم يمينا تطعي. الأغلب والأكثر أن البينة على المدعي، لكن قد تكون في جانب المدعي اليمين إذا كان معه ما يقوي جانبه. لماذا كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ لماذا؟ المدعي ألزم ببينة أو بشيء يوضح أو يشهد له، وذاك المدعى عليه بماذا؟ ماذا عليه؟ الحلف، مجرد الحلف. وهذا عليه أمر أشد وأعظم. لماذا كانت البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الأصل براءة الذمة، هذا أصل شيء. لما كان أصل براءة الذمة ماذا كان جانبه؟ وش يكون جانبه؟ البراءة. طيب، من كان الأصل في حقه البراءة والمدعى اللي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قصدك يعني البراءة في جانب من والأصل براءة من؟ ها؟ المدعى عليه، المدعى عليه، نعم، حتى لا، المدعى عليه، المدعى عليه الأصل براءة. أنت ادعيت على إنسان دعوة، الأصل براءة، تقول أنا أطلبه مالا، أتلف لي مالا وما أشبه ذلك، نقول الأصل براءته، الأصل براءته، عليك البينة. قال: ما عندي بينة. نقول: يحلف. لماذا جعلت بينة في جانب المدعي؟ لماذا جعلت بينة في جانب المدعي؟ نعم، لأنه مخالف للأصل، مخالف للأصل. طيب، ويدعي على إنسان شيئا، يدعي الإنسان والأصل براءة منه، ولماذا كانت اليمين على المدعى عليه؟ لماذا كانت اليمين على المدعى عليه؟ أنت قلت أنه براءة، لكن العلة هذا هو الحكم، لكن العلة، ما العلة؟ جانبه قوي ولا ضعيف المدعى عليه؟ المدعى عليه جانبه قوي أو ضعيف؟ قوي، جانبه قوي، والمدعي ضعيف، يعني يدعي خلاف الأصل. هذه دعوة كل يدعيها، إذن جانبه، لما كان جانبه ضعيفا أمر بالبينة الواضحة التي تقوي جانبه. ما دام جانبه ضعيف لابد من شيء يقوي جانبه. الذي جانبه قوي ما يحتاج بقوي جانبه، جانبه قوي يحتاج إلى من؟ اليمين بس، يحتاج أن يبرئ ساحته باليمين إذا كان صادق، لا يكلف غير ذلك لأن جانبه قوي. إذا نأخذ من هذا قاعدة أن من جانبه، من كان جانبه قويا فإنه تكون اليمين في جانبه، تكون اليمين في جانبه. ولهذا يقال البينة على المدعي، ولأنكر هذا هو القاعدة. في حالة ماذا؟ في حالة قطع النزاع والخصومة. إذا كانت الدعوة مجرد دعوة ليس معها قرائن، ما معها قرائن، إنسان يدعي مع قرينة مثل ما تقدم في الدعوة التي تخالف العادة والعرف، هل نقول حينما أراد أن يقول أعطني عمامتي هل قلنا أتي البينة ولا قلنا الدعوة باطلة؟ الذي يلحق بإنسان ويقول هذه عمامتي والقرائن دلت على أن العمامة ليست له بل لمن يلحقه، هل قلنا أتي بالبينة وإلا قلنا لا نسمع دعواه لأنها تخالف العادة؟ إذن لم نسمع دعواه، هذا يبين أن الدعاوى والبينات ترجع إلى القرائن، ترجع إلى القرائن. أما قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه في ماذا؟ في الدعوة المجرد التي ليس فيها قرائن، فالمقصود منها قطع الخصومة، المقصود منها قطع الخصومة بس. لكن هناك يمين مثبتة للحق، اليمين نوعان، يمين تقطع الخصومة ويمين مثبتة للحق. إذا كان المقصود هو قطع الخصومة فهذه تكون اليمين في جانب المدعى عليه والبينة في جانب المدعي. أما حينما تكون هناك يمين مثبتة للحق فقد تكون في جانب المدعي. أنت ادعيت على إنسان مال، قلنا عندك بينة، قلت عندي شاهد واحد. في الأموال لا بد من شاهدين أو شاهد وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان. قلنا عندك الشاهدان أو البينتان بمعنى رجلان أو رجل وامرأتان، قال ما عندي إلا شاهد واحد. في هذه الحالة جانبه قوية لكن لا زال يحتاج إلى ما يقوي. ما دام جان قوي بالشاهد ما نهدر هذا الشاهد، نقول احلف مع شاهدك، احلف واخذ الحق ما دام الدعوة في مال. ولا نقول في هذه الحال لا بد أن تأتي بشاهدين وإلا نحلف المدة عليه، لا، ما دام أن جانبه قوي بشاهد واحد فلا ننقل اليمين المدة عليه بل نجعل اليمين في جانب، نجعل اليمين في جانبه، تنتقل من المدة عليه إلى من؟ إلى المدعي، لأن المدعي قوي جانبه بالشاهد لكن لا يكفي شاهد بل لا بد من شيء يقوي. ولهذا البينات كثيرة، والبينة كل ما يبين الحق ويوضحه. ولذا ربما يحكم بالقرائن، شريح رحمه الله حكم بالقرائن بدون بينات ولا شهود، اختصمت امرأتان في هرة أو اختصمت امرأتان في أولاد هرة، في أولاد هرة، كل واحدة تقول هذه أولاد هرتي، هرتان كل واحد من هاتين المرات يقول هذه أولاد هرتي وهذه أولاد هرتي، هم يدعون في هرة. ما طيب، ما هناك لا بينة ولا شيء. ماذا قال شريح؟ قال أرموا الأولاد إليها، إلى من ادعي أنها الهرة أولادها، فإن درت وقرت واسبطرت فهو لها، وإن فرت وهرت فليس لها. لأن معروف أن الهرة تميل إلى أولادها، درت واسبطرت يعني مدت ثديها، مدت ثديها، ودرت أعطت ها وقرت، لكن إن فرت وهرت واسبطرت فليس لها، ليست أولاد، ليسوا أولادها. جعل هذه هي البينة، قرائن من نفس الهرة. وهذا من حسن الفصل في الخصومات. وروى الخلال رحمه الله عن الربيع بن عميلة أن أباه فقد فرسا له، فقد فرسا له، فجاء إلى سعد رضي الله عنه، سعد بن الوقاص، وكان واليا، فرأى فرسه في نفس المكان الذي وضع سعد فيه، وهو مكان للخيول، فقال: إن هذا الفرس لي. قال: ألك بينه؟ قال: لا، لكن أدعوه فيحمحم لي، أو نحو ذلك، أو أدعوه فتكون له حمحمة، يعني إذا دعوته جاوبني. فدعاه فجاوبه فأعطاه إياه بمجرد هذه القرينة. فالقرائن يحكم بها، ولهذا كانت البينة في جانب الأقوى. ولما اختلف العلماء في القسامة وقال بها الجمهور وخالف في ذلك الأحناف والبخاري أيضا، فلم يقولوا بالقسامة، والقسامة يعني هو أن يقتل إنسان فيدعي أولياؤه أنه قتله أولئك القوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في القصة في القسامة، قصة حويصة ومحويصة، محيصة لما قتل عبد الرحمن بن سهل وجاء أخو عبد الله بن سهل، قصة قتل في ورمية في فقير وهو البئر المهجورة عند اليهود، فادعوا بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، قال لهم: تقسمون 50 يمينا ثم يقاد إليكم برمته، يعني تحلفون على رجل معين ويقسم 50، تقسمون 50 يمينا إن وجد 50 من عصبته أو توزع على العصبة، فيقاد إليكم برمة الحليب. وهذه الرواية يختلف فيها، جاء في الصحيحين من رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله البينة، وجاء في الصحيحين حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقسمون 50 يمينا. وهذا وصل يقسمون 50 يمين، ورواية بشير ورواية سعيد بن عبيد ليس فيها وهم كما قال بعضهم، لكن كلا الروايتين مختصرة. جاء في رواية صحيحة من رواية عبيد الله بن أخنس عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سألهم البينة، فقال: ليس عندنا قوم يهود بهت، يعني لا يبالون يقتلون. قال: تقسمون 50 يمين. قال: أمر لم نشهده، ما ندري من قتله، لا نستطيع أن نقسم، يعني تقسمون على شخص. فجمع في هذه الرواية بين طلب اليمين فإن لم تكن البينة، فإن لم تكن فالمدعون يقسمون، فجعل في القسامة اليمين في جانب من المدعى عليهم، وإلا المدعي ها في جانب المدعين، جعل اليمين في. لماذا جعلت الأيمان في القسامة في جانب؟ لماذا؟ لأن جانبهم تقوى في هذه القصة، تقوى جانبهم. أولا الذين اتهموا اليهود، ومعلوم عداوة اليهود أهل الإسلام، ثم أيضا قتل في نفس المكان الذي هم فيه، وليس هناك أحد من أهل يعني من الأنصار أو من غيره، ليس أحد هناك أحد من أهل الإسلام، ليس هناك إلا أخوه الذي معه، وجاء فوجده في دمه، وذهبوا يعملون في يعملون بالأجرة، وواضح أنهم قتلوا، وهم قوم بهت لا يبالون. فهذه القرائن تقوي جانبهم. قال عليه الصلاة والسلام: يقسمون أنهم ما قتلوا. قالوا: قوم يهود أنا رضى إيمانهم. فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام جعلهم يقسمون، أو أمر أن يقسموا بقوة جانبهم. ولهذا كان الصواب في هذا أن البينة كل ما يبين الحق، وهذه لها أدلة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي حرره جمع من العلم بالأدلة الواضحة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن في ماله حظ حصل. وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف.
نعم، هذه أيضا قاعدة أخرى، وهو أن الأمناء في قبول قولهم في الرد والتلف تفصيل، وإلا الأصل قبول قول الأمناء. فالمودع أمين، المودع بالأمانة والوديعة الخاصة، إنسان أعطيته أمانة. والأمناء أقسام، قسم يأخذ لحظ نفسه، يأخذ لحظ غيره. من هو هذا الذي يحظ لحظ غيره؟ إنسان تكون الأمانة عنده لحظ غيره، ليس له في حظ. من هو هذا؟ الأجير الذي يعمل، هذا مشترك أليس كذلك؟ هو مستفيد الأجير. نعم، يعني عندنا شخص عنده المال ليس له في حظ، الحظ لمن أعطاه إياه. تقدم مثلا، ها، من محسن، لكن من هو؟ هو محسن صحيح، سبق المودع، وضعت عنده وديعة. أنت عندك وديعة مال أو كتاب أو متاع، قلت له احفظ لي متاعي. أنت في الحقيقة حفظ المتاع له مؤونة، أنت لا تستفيد إلا مجرد الإحسان. هذا يعني لا تستفيد في يعني استفادة تتعلق بنفع دنيوي، إنما النفع ديني شرعي، إحسان لأخيك المسلم، هذا إحسان. فهذا هو النوع الأول، وهو من يقبض الشيء لنفع غيره. القسم الثاني، من يقبض يقابله، يقبض الشيء لنفع نفسه مقابله. من هو؟ مثل من؟ نعم، أحسنت، المستعير. المستعير، استعرت كتابا، استعرت سيارة ونحو ذلك، أعارك هذا المتاع، من المستفيد؟ أنت، أنت خبطته لمصلحتك، هذا أيضا أمين. طيب، قسم ثالث، قبض الشيء لمصلحتهما، لمصلحة القابض والمقبض. ما مثاله؟ يقع كثيرا بين الذين يتعاملون، الشريك والوكيل والأجير ونحو ذلك، بينك وبين صاحبك شراكة، أنتم مشتركون، وهو يعمل في المال، المضارب يعمل في المال لمصلحته ولمصلحة من؟ صاحب المال، المضارب والمضارب العامل. إذن الأجراء والشركاء والوكيل بأجرة، لكن لو كان وكيلا بغير أجرة هذا في الحقيقة أرفع من الأمين، أرفع، لأن الأمين يحفظه، لكن هذا يحفظه ويعمل فيه لنفع غيره، لنفع غيره، لكن الوكيل بأجرة. فهذا يقبض لمصلحته ولمصلحة غيره. إذن هؤلاء الأمناء، يقول الشيخ رحمه الله عن هؤلاء: كل أمين يدعي الرد قبل. إذا ادعى الأمين الرد، أنت أعطيت أخاك متاعا يحفظه لك على سبيل الأمانة، يحفظ لك، ثم قلت أعطني أمانة، قال قد أعطيتك إياها، قال لك هذا الأمين أعطيتك إياها، أخذتها مني، أنكرت ذلك، قلت أنا ما أخذتك. يقول الشيخ: يقبل قول من؟ يقبل قول الأمين. من هو الأمين؟ ليس كل أمين نوع واحد. من هو هذا؟ ما لم يكن فيما له حظ حصل، يعني ما له نافع، ليس مستعيرا، المستعير منتفع صحيح، الشريك المضارب الأجير منتفع. إذن من هو؟ المودع، الأمين المحض، الأمين المحض، هذا يقبل قوله في الرد، يقبل قوله. لكن من قيل يقبل قوله في الرد، سيأتي بقول الشيخ أنه مع اليمين، مع اليمين. هناك قول لبعض أهل العلم يقول: إذا أعطاه الشيء ببينة أشهد عليه أنه أعطاه ببينة، فإذا أراد الرد فلا بد، فأنكر، لا بد أن يثبت الأمين البينة على ذلك، لأنه لم يتكل إلى مجرد أمانته بل أشهد عليه لأمر في نفسه يخشى أن يجحد مثلا. فما دام كذلك إذا ادعى الرد وهو قد أخذه ببينة قبلها في هذه الحالة بد من بينة، لكن إنما في حال ما إذا استأمنه بلا بينة. قال الشيخ: وأطلق القبول، في هذا ليس فيه تفصيل. ما هو هذا في دعوى التلف؟ أطلق القبول في جميع الأمناء بأنواع الثلاثة. من هم الأمناء الثلاثة الذين تقدموا؟ من هم؟ من قبض الشيء لمصلحة غيره وهو المودع، من قبض الشيء لمصلحته هو وهو المستعير، من قبض الشيء لمصلحتهما وهو الشريك والمضارب والأجن ونحو ذلك. وأطلق القبول في هؤلاء كلهم في دعوى التلف، يعني إذا ادعى المضارب أن المال تلف، أنت أعطيت مالك لإنسان يضارب فيه على أن لك النصف 50 وله 50%، جاءك وقال المال تلف، المال تلف، في هذه الحالة يقبل قوله. الشريك الأجير نحو ذلك، يعني إذا كان تلف بلا تفريط منه في هذه الحالة هو مقبول، لكن مسألة الضمان شيء آخر، فيقبل قوله في دعوى التلف. وكذلك من باب أولى إذا كان مودع، هذا واضح. وكل من يقبل قوله حلف، من يقبل قوله، من قيل إن القول قوله فإن عليه الحلف، يحلف في دعوى التلف وفي دعوى الرد. وهذا هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف في مسألة العارية، لكن هذا الذي قرر الشيخ أيضا هذا هو المذهب في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: أد الأمان للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: أد الأمان للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. قد هنا للتحقيق، قد هلك تحقيقا، يعني قد تكون للتحقيق، قد تكون للتقليل، وقد تكون للتكفير، والسياق هو الذي يبين المعنى المراد. قد أفلح المؤمنون، هذا للتحقيق. قد يخفق المجتهد، هذا للتقليل. قد كذلك أيضا يعني قد يفوز المجتهد، هذا للتكثير وما أشبه. المقصود السياق هو الذي يبين ذلك. أد الأمانة للذي قد أمنك، أد الأمانة للذي قد أمنك. إن الله يأمرك، كما قال سبحانه: إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيجب أداء الأمانات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أعظم يعني رعاية وقيام عليها. فالأداء كذلك من باب أولى، يعني إذا كان هذا الوصف المتعلق بالأمانة في رعايات حفظها، فما كان في أدائها بذاتها فهو من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند أبي داود والترمذي من رواية قيس شريك بن عبد الله بن شريك بن عبد الله النخعي وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الحديث فيه ضعف، رواية شريك عبد الله في ضعف، وقيس بن الربيع أيضا في ضعف، لكن بعض العلماء قواه لأنه يقوي أحدهم والآخر، وجاء له شاهد عن أنس عند الطبراني الكبير والصغير بإسناد في ضعف، فلهذا قووا هذا الخبر. أما ما يتعلق بشقه الأول، أد الأمانة من ائتمنك، هذا واضح. ولا تخن من خانك، كذلك لا تجوز خيانة من خان، لا تقابل من خانك بالخيانة، لكن لك أن تأخذ حقك، لك أن تأخذ حقك. من كذب عليك لا تكذب عليه، ومن اغتابك لا تقول قابله بالغيبة، أما إذا كان من باب الانتصار بالأخذ على وجه حق فهذا شيء آخر. ولهذا قال الشيخ: وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. كأنه أراد إخراج هذه الصورة وما أشبهها من وصف الخيانة. وهذه مسألة يسميها العلماء مسألة الظفر عند الجمهور، وعند المالكي يسمونها الاعتصار. اعتصر حقه أي أخذه، الاعتصار. وعند الجمهور يسمونها الظفر. ما هو الظفر؟ من ظفر بحق له عند إنسان، من ظفر لا من ظفر بمال لغيره وكان هذا الغير قد جحده حقا له وليس عنده بينة، أو عنده بينة لكن يطول استخراج الحق، لو أراد أن يرفع فإنه تطول عند القاضي القضية لكثرة الخصومات والنزاع وما فيها من المشقة والتعب قد يأخذ سنوات، فأراد أن يأخذ حقه لأنه ظفر بمال الله. هذه هي ما يسمونها مسألة الظفر. هل يجوز أن تأخذ مالك منه بغير علمه إذا ظفرت، أو ما علمه إذا أمكنك ذلك؟ وجائز أخذك مالا يستحق. أنت تطلب شخص 1000 ريال فجحدك، تطلبه 100,000 ريال وجاءك الرجل زائر أعطني حقي أعطني حقي، رفض وما طلك، كان جاء بسيارته وسيارته تقدرها 100,000 ريال مقومة نفس القيمة العليه، فأغلقت على سيارته وقلت لن تذهب السيارة حتى تحقي وإلا أخذت سيارتك، أقفلت عليه مثلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو أنت ظفرت له بمال في جهة من الجهات أمكنك أن تصل إلى شيء من هذا المال بقدر حقك، هل يجوز أن تأخذه؟ هذه فيها خلاف. من أهل العلم من منع ذلك، قالوا إنه لا يجوز ذلك لأنها خيانة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم من خانك، وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين. ورواية ثانية عن أحمد وهو قول الشافعي الجواز، وكذلك أبو حنيفة، لكن أبو الشافعي جوزه مطلقا، يعني جوزه من الجنس والجنس، تطلب 100,000 ريال وأمكنك أن تحصل على سيارة بنفس القيمة، يعني لم تكن أقل فهي ليست أكثر من غير الجنس يجوز. وأبو حنيفة جوزه إذا كان من نفس الجنس، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، ليرات بليرات، وهكذا. ما يجوز مثلا جنس بجنس آخر، جنس بجنس آخر. والشافعي جوزه مطلقا إذا كان بقدر القيمة، بقدر القيمة. والذين جوزوه لم يجوزوه على وجه إطلاق، لكن رعوا مع ذلك المصالح بشرط ألا تنسب إلى الخيانة. أما إذا خشيت إذا خشي أن تنسب إلى الخيانة وإلى السرقة فهذه مفسدة، يعني حينما تريد أن تأخذ حقا وهذا الحق ليس عليه دلائل ولا قرائن، فأنت لو أخذت الحق رفع عليك وأشهد عليك وأنك غصبته ماله وأنك خنته في المال، فيؤول إلى أن يعتدي الناس بعضهم على بعض ويتعدى بعضهم بعض ويصدو بعضهم على بعض، وكل يقول أنا أطلبه مال وجحدني وليس عندي بينة. لا، من شرط ذلك أن يكون سبب الحق ظاهرا، حتى إذا أخذه فإن الناس يعرفونه ويقول نعم هو محق وأخذ حقه وجاحد، الواجب عليك أن تؤدي الحق. فإذا كان سبب الحق ظاهرا، سبب الحق ظاهر دلت عليه قرائن، مثل ما وقع مثل ما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وليت بالخير يزيد بن عبد الله أن أبي الخير اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أنهم قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى أقوام، ف فلا يقروننا، فهل نأخذ منهم حق الضيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا بعثتكم إلى أقوام فلم يقروكم فإن أمروا لكم بحق الضيف الله فخذوا لهم، فإن أمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لهم فاقبلوا، وإن لم يعطوكم حق الضيف فخذوا منهم حق الله الذي ينبغي لهم. يعني أمرهم أن يأخذوا ولو بغير الله، لأن حقهم ظاهر، لأنهم ضيوف نازلون ومعلوم ذلك، وليلة الضيف واجبة كما حديث مقدام بن كرب، ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، هذا حديث مقدام بن كرب. وأنبه أيضا بمناسبة ذكر المقدام بن كرب رضي الله عنه، أنني ذكرت بالأمس حديث في قصة معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان بينه وبين قوم عقدة فلا يحلها، في عهد فلا يحل عقدة، الحديث حتى ينقضي أمدها. قلت من حديث المقدام، من حديث المقدام بعد كلم، لكن الصواب أنه ولاية عمرو بن عبسة أبو نجيح السلمي، ولاية عمرو بن عبسة بن أبو نجيح السلمي لا المقدام بعد كلم رضي الله عنه. فهذا الحديث عند أبي داود بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. وفي أحاديث أخرى هذا حق واجب على الصحيح كما هو مذهب أحمد وقول الليث وجماعة، فلهم أن يأخذوا. كذلك المرأة إذا كان زوجها لا ينفق عليها ويصعب أن ترفع كل يوم دعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي لفظ رجل مسيك، لا يعطيني ولدي ما يكفيني. قال: خذي وولدك ما يكفي، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بالمعروف. أمرها أن تأخذ ولو بغير رضاه وبغير علمه، لأن حقهم ظاهر وهو نفقتها ونفقة أولادي، المعنى يعطيهم لكن لا يعطيهم الكفاية. فهذا هو الصواب في هذه المسألة بلا تفصيل بين الجنس وغير الجنس، لكن بشرط ألا ينسب إلى الخيانة. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك، لا يدل على المنع، لأن الحديث منهي فيه نهي عن أن تخون من خانك. أما من أخذ حقا، من أخذ حقا واجبا له، فإنه ليس بخيانة ولو كان بغير علم ذاك الجاحد أو ذاك المماطل، لا يعتبر خيانة، بل هو في الحقيقة تخفيف من ظلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومن نصر الظالم هذا أن تأخذ منه المال الذي وجب عليه، هذا نوع من نصره. وفي الحديث قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم، وأخذك حقك منه ردع له عن الظلم. ولهذا كان هو الأظهر. نعم.
قال رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله أيضا أنبه إلى أنه الأخذ الحق الظاهر ممن اختاره أيضا الإمام البخاري رحمه الله، اختاره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وذكره عن ابن سيرين، محمد ابن سيرين، وقال ما معناه: باب جواز قصاص من الظالم، وبوب أيضا باب آخر، فأشار إلى جواز أخذ الحق، جواز أخذ المظلوم حقه من الظالم على ما تقدم من الأخبار. لكن كل هذا لا بد أن يكون بشرط عدم النسبة إلى الخيانة. ولهذا لو أنه أمكنه أن يأخذ حقه من طريق القاضي والحاكم فلا يجوز له ذلك، إلا إذا كان يترتب عليه ضرر، مثل الإنسان يقول: لو رفعت إلى القاضي والحاكم بيطول الأمر ويترتب عليه قطاع عن مصالحي ومنافعي. الرجل يعني يشق عليه، خاصة ربما يعني في بعض الأوقات في بعض البلاد تطول القضايا والدعاوى والمواعيد الطويلة ونحو ذلك، يقول والشهود موجودون لكن مع ذلك عليه ضرب فيه، ولا أدري ماذا يؤول الأمر، وقد يحصل من العوارض ونحو ذلك ما يحصل. فإذا كان مثل هذا جاز، لكن بشرط أمن النسبة إلى الخيانة والظلم والتعدي، وإن كان هو في نفس الأمر صادق. قال الشيخ رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، تبع هنا سكنه الشيخ الضرر، وإلا المعنى تبعا يثبت الشيء لغيره تبعا، وتبعا حال من فاعل يثبت، يثبت هو حال من الضمير المستكن في يثبت، يثبت هو تبعا تبعا. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. وهذه قاعدة معروفة لأهل العلم، وهو أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يعني التابع تابع، هذه قاعدة مشهورة وهذه تجري بين الناس، فالتابع تابع وله حكم متبوعه، وهذا يجري في مسائل كثيرة، وهو من التخفيف والتيسير في الشريعة. ولهذا قال: وإن يكن لو استقل لم تنع، مثل بيع الشاة الحامل، الناقة الحامل، فيجوز بيعها، لكن لو أردت أن تبيع الحمل وحده استقلالا يجوز أو يمتنع؟ يمتنع. ولهذا قال: لو استقل لم تنع. لماذا؟ لما فيه من الضرر والغرر والمخاطرة، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا في الصحيحين أنه من حديث عمر: من باع ثمرة إلا في الثمر الذي لم يؤبر فثمرتها للمبتاع ما لم يشترقها المشتري إذا كانت مؤبرة، كانت مؤبرة، فجوز بيع البستان وفيه ثمرة غير ناضجة. يعني أنت بعت النخلة، بعت النخلة وفيها ثمرة، وهي الثمرة أصلا لا يجوز، لا تباع الثمار حتى تزهو، حتى تحمار وتصفار، في الأحاديث الصحيحة ابن عمر وحديث جابر وأنس الصحيحين وغيرهما نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، حتى تحمار تصفار في حديث جابر، حتى يطعم في حديث ابن عباس الصحيحين أيضا يؤكل منها. أما إذا بيعت تبعا لغيرها في هذه الحالة التابع تابع، مثل ما يجوز بيع الحمل تبعا للشاة. وكذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، أو نقول الجنين الشاة الصغيرة أو الكبيرة لا تحل إلا ماذا؟ لا تحل إلا الشاة. متى تحل؟ متى يجوز أكلها؟ بعد التذكية لا تحل، فلو ماتت لا تحل. طيب لو ذبحت شاة أو بقرة فوجدت في بطنها جنينا ميتا، سقط جنين كامل برأسه، ظهر شعره، ايش حكمه؟ يجوز أكله ولا ما يجوز؟ ها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، حلال أكله. طيب ما ذكي؟ تبع تبع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. هذا هو الصواب، روايته بالرفع على أنه مبتدأ وخبر، خلافا لمن قال إنه منصوب عن نصب الخبر زكاة الجنين زكاة أمه، أي كزكاة أمه، كزكاة أمه. والصواب أنه قال زكاة الجنين، زكاة الجنين زكاة أمه، معنى لو. ولهذا في الحديث ما يدل عليه أن في الرواية الأخرى الصحيحة قال: يا رسول نذبح الشاة والبقرة فنجد بطنها الجنين، قال: زكاة الجنين زكاة أمه. وهذه قاعدة الشريعة، الشيء الذي لا يمكن تفاديه ولا التخلص منه يخفف حكمه، لأنه هذا جنين ولا يمكن تذكيته في بطن أمه، وفي الغالب أنه يسقط ميتاً، في الغالب سقوط، لكن لو سقط حيا حياة مستقرة وجب ماذا؟ تذكية. إذا أريد أكله وجب تذكيته، وإلا ترك. لكن من إذا أريد أكله يذكى. ولو سقط مثلا وهو في حكم حركة الموت، حكمه حكم ذكاة أمه، سواء سقط ميتا أو سقط ويتحرك حركة الميت، فحكمه حكم الميت، حكمه حكم الميت. فهذا مما استثني وكان من هذا وكان تابعا لأصله، تابعا لأصله. فالتابع تابع. قال رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. ولهذا التابع تابع لغيره، أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعضهم يذكر قاعدة أيضا يؤخذ من قاعدة أن التابع لا يفرد بالحكم، التابع لا يفرد بالحكم بل يكون تابعا لغيره. وهنالك أحكام تتعلق بالتابع، بعضها فيه التفصيل. ولهذا نحن نصلي خلف الإمام تبع للإمام، فلا نتقدم عليه. فالتابع تابع، التابع لا نتقدم عليه إلا في حال الضرورة. في حال الضرورة جوز جملها العلم، وقول مالك واختار شيخ الإسلام أنه يجوز التقدم في حال الضرورة. لو ضاق المسجد جدا، ضاق المسجد خاصة في يوم الجمعة ولم يجد أحد مكان في المسجد ولا خارج المسجد من الخلف، ما وجد، وازدحم المسجد فتقدم الناس ضرورة، فهذا وإن كان خلاف الجمهور جائز. قالوا غاية الأمر أنه واجب، ولا واجب مع العجز، وإلا يلزم عليه يترك الجماعة. يقول هل أترك الجماعة؟ نقول لا، لا تترك الجماعة، فيغتفر لأجل تحصيل الجماعة أمور هي في الحقيقة أركان ليست واجبات. يغتفر لأجل تحصيل الجماعة أمور أعظم من الواجبات، هي من الأركان، أمور لو فعلت في حال الاختيار لكانت مبطلة للصلاة، وتجوز لأجل تحصيل الجماعة. متى يكون هذا؟ يعني ممكن أن يقع المصلي في أمور لو فعلها حال الاختيار لكانت مبطلة للصلاة بلا خلاف، وتجوز لأجل تحصيل الجماعة. ما هي هذه؟ التقدم على الإمام هذا واجب، لكن نحن نقول أمور لو فعلها إنسان في حال الاختيار والسعة بطلت صلاته، وهي من الأركان، وهي من الأركان. نعم، ارفع الصوت. القيام عقود ركن، لكن متى يغتفر سقوط أمثال هذه الأشياء؟ إذا صلى الإمام جالسا. طيب هذا حسن، هذا حسن، يعني إذا صلى الإمام جالس نصلي الجلوس على قول قوي، مع أن القيام ركن لأجل متابعة الإمام، مع أن الجماعة حاصلة حتى لو صلينا قيام، وهذا أبلغ، بس لكن لأجل ألا نختلف على الإمام، ألا نخالف الإمام حتى نفعل مثل ما، هذا أبلغ في الحقيقة. يعني يمكن نصلي أن يصلوا قياما والجماعة حاصلة، وهذه مسألة فيها نزاع، لكن هذا هو القول الصحيح. نعم، كذلك هناك شيء أبلغ في صلاة، ماذا؟ صلاة كيف؟ مسافرا، ما صورتها؟ مسافر، إذا كان مسافر فلا بد أن يصلى جماعة. أقول إذا كان يصلى جماعة ويقوم غيره، ينوب غيره مقامه، لا تترك الجماعة. لكن في حال صلاة الخوف، في حال صلاة ماذا؟ الخوف، في حال صلاة الخوف، إذا أراد إذا كان العدو مثلا في جهة القبلة أو في جهة القبلة حضرت الصلاة، يصلي المسلمون صلاة الخوف جماعة واحدة يبتدئونها على إحدى الصفات، إحدى الصفات خلف إمام واحد، وحينما يشتد الخوف ففي هذه الحالة يصلي جماعة ويذهبون ويمشون ويتقدمون، وإذا اشتد الخوف ربما يقومون بمعنى أنهم يقاتلون العدو وهم يذهبون ويأتون والسلاح معهم ويمشي ويقاتل ويطعن وهو في الصلاة، وهو في الصلاة جماعة، كل ذلك لأجل تحصيل الجماعة، لأجل تحصيل الجماعة، مع أنهم يمكن أن يؤخروا الصلاة ويصلوها في حال اطمئنان، حال اطمئنان لأجل تحصيل الجماعة، وممكن أن يصلوا جماعات متعددة، جماعة تقاتل العدو وجماعة تصلي، يعني جماعة لا يحتاج إليها تصلي وحدها مطمئنة صلاة اطمئنان، ثم تأتي جماعة ثم يذهبون يقاتلون، ثم تأتي جماعة تصلي صلاة اطمئنان ثم يذهبون، فيصلون جماعات كثيرة، لكن لأجل أن يحصلوا الجماعة الواحدة ولا يتفرقون، وإن ترتب على ذلك التقدم والتأخر كان هو الواجب. وإذا كنت فيه فأقمت لهم صف فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا ورائك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فكل أجل كل هذا لأجل تحصيل الجماعة، وإن فات من أركانها ما فات. قال الشيخ رحمه الله: كحامل إن بيع حمله امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. هذا واضح، تقدم الإشارة إليه في أنه لا يجوز إفراده، لكن يجوز تبعا، لأنه لا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وكذلك أيضا بيع الشيء وهو مجهول ما في داخله، تقدم هذا أيضا، البيت يباع ولا تعلم أساساته، تشتري مثلا جبة أو أنواع من الملابس والثياب محشوة مثلا بشيء وأنت لا تدري ما بداخلها، فمثل هذا الذي لا يمكن اطلاع عليه أو لا يمكن إفراده أو يشق ذلك فإنه يغتفر وإن كان في الأصل مجهول. نعم مكبر. نعم متولد، لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني مسألة يعني يقول يعني إذا كان الشيء متولد، إذا كان الشيء متولدا منه، متولدا منه يعني إذا كان مثلا تمر فيه دود، فيه دود فإنه يجوز أكل التمر ولو كان فيه دود، ولأنه تابع والتابع تابع، لكن يقصد إلى أكل الدود هذا على أحد القولين لا يجوز. المسألة فيها خلاف أيضا، فيها خلاف، ولهذا مع أن اللي ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخرج السوس من التمر، كما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بتمر عتيق فجعل يخرج السوس منه، يخرج، هذا يبين أن الأولى أنه لا يؤكل إذا كان فيه دود أو سود، أن دود لا يؤكل، أتي بتمر عتيق فجعل يخرج، قال إما الدود لعل أحد يراجعه أو ما فيه، وجعل يأكل عليه الصلاة والسلام. وعلى هل يجوز أكله؟ وإن كان هذا مجرد فعل، هذا أيضا قد يفيدنا في مسألة الفعل، مسألة الفعل في مثل هذا، هل يقال هذا على سبيل الوجوب لأنه إخراج لشيء قد يحصل منه ضرر فينضم الفعل إلى المعنى أو العلة التي النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من أجلها فيجتنب، أو أنه فعله على سبيل التنزه عنه عليه الصلاة والسلام، سبيل التنزه بالجملة هو الأولى، هو الأولى، أو يفرق مثلا بين الدود الحي المتحرك وبين ما يكون كالدود ما يكون فيه مما ليس فيه حياة نحو ذلك، فرق بين هذا وهذا، هذا أيضا محتمل. ومثل ما ذكروا مثلا في اللحم إذا يعني تغير وأنتنى هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، ومثل هذه المسائل تنبني على مسألة الضرر، ما كان يحصل منه الضرر فإنه لا يجوز، وما كان شيئا محدثا. ومثل ما يقع اليوم مثلا يكون الانسان مثلا فاكهه او خضروات نحو ذلك فيحصل فيها شيء من التعفن والتغير. هذه مساله الحق ما يعني يحتاج الى مراجعتها والى تحريرها. واذكر ان ابن مفلح رحمه الله ذكرها في بعض كلامه اما في الاداب الشرعيه او في الفروع، فلعلها يعني تراجع. هذه مساله مهمه، وإن كان يعني هو لا يلزم بأكله لعافته نفسه، لكن لا يجوز أن يرميه في مكان النجاسات. كذلك أيضا لا يحسن أن يتصدق به. لو قال أنا أتصدق، نقول لا تتصدق به ابتداء، لكن لو علمت أن غيرك يريد ذلك أو هو يطلبه وأنه يؤثر أن تعطيه ذلك هذا لا بأس. أما أن تتصدق به ابتداء فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث عائشة عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتصدقوا بما لا تأكلون، معنى أن الإنسان لا يعطي الشيء الرديء إلا إذا كان الشيء الذي لا يأكله ليس أنه تصدق به لأنه ليس من طعامه، لأنه زاد عن طعامه زاد عن حاجته، هذا لا بأس، هذا ليس من هذا. فلو كان عند إنسان طعام ففضل منه فضله فإنه لا بأس أن يتصدق به وإن كان لا يأكل. وهو لم يأكل ليس لأنه من جنس طعامه، لأنه زاد عن حاجته وفضل عن حاجته، هذا لا بأس به. إنما المحذور هو الشيء الذي تأنف منه نفسه، كما في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا به. لو أعطاك أحد شيء أنت لا تأخذ إلا عن إغماض عن حياء. وروى أبو داود بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عذقا قد علق في المسجد فيه الحشر، قال من وضع هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة، مع أن الحشف قد يؤكل في ذلك الزمان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أخذت من النبي 7 تمرات فكنت آكلها ومصها وكانت منهن حشفة وكانت أنفعهن لي، يعني أنه جعل يعلكها وجعلت تحرك جوفه فاستفاد منها، فقد يحصل منها نفع. لكن كون الإنسان هو يقصد إلى هذا فلا، لما تقدم. فهذه كما تقدم مبنية على مسألة الضرر وما أشبه ذلك، وهذا يكثر في كثير من الأطعمة المعلبة والأطعمة التي يكون لها تواريخ يعني تنتهي في حدها. فينبغي العناية في مثل هذا وعدم التساهل في رميها في مواضع النجاسات ونحو ذلك إلا في حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار حيث لم يجد إلا هذا فالضرورات لها أحكامها.
قال رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن والطلاق للرحيل.
نعم، قال الشيخ رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. وهذا واقع في كل الشروط المفسدة. كل الشروط المفسدة مثلا الربا مبطل للعقد، لا يجوز ولا يصح. فلو أنه أضمره ولم يظهره وجعل الصورة صورة عقد صحيح فإن هذا لا يجريه مجرى العقد الصحيح ولا يكون مبرئا لذمته في الباطن وإن كان في الظاهر. فلو أن إنسان باع سلعة ب100,000 ريال واشتراها إلى أجل إلى مدة سنة واشتراها من صاحبها ب80,000 ريال وكان قصدهما هو أن يسلفه هو أن يعطيه أو يسلفه 80,000 ب100,000 فهذا كالشرط ويرجع إلى ما تقدم، لأنه وإن كان باطنا فهو ولم يتلفظ به فهو كالمشروط شرطا. فهو هذا الشرط الباطن وإن كان في الظاهر عقد صحيح لكنه في الباطن مفسد له، ولا يعاون ولا يحكم إنسان إلا بما ظهر. أما لو أنه مثلا باعه سيارة بمئة ألف ريال فأخذ ولم يكن بينهما شرط ولا اتفاق أبدا، إنما هذا إنسان احتاج إلى مال، احتاج إلى مال ولم يجد من يقرضه، فاضطر إلى أن يشتري سيارة بمئة ألف ريال، فذهب إلى السوق ليبيعها، عرضها للبيع، صاحب السيارة هذا يبيع ويشتري، أو أنه هو أراد يشتري السيارة نفسها، ذهب ليشتري سيارة فوجد هذه السيارة تباع وهي سيارته ولم يكن بينهم واطئ ولا اتفاق، فقال هذه سيارتي أعرفها ولا أحتاج أسأل عنها، تريد أن تبيعها؟ قال أنا أشتريها منك، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة تجوز على أحد القولين، ومن العلم من منعها، أما من جوز بيع العينة هذا لا إشكال عنده، لكن عند الجمهور الذي لا يجوزون بيع العينة، وهذا هو الصواب. وهذه الصورة الأظهر والله أعلم أنه ما دام لم يكن بينهم واطئ اتفاق فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، والمقصود في هذا بيع صحيح. ولهذا لو أن إنسان أسلف إنسان ألف ريال على أن يردها بعد شهر هذا عقد إرفاق وإحسان، ولو أجراه على أنه بيع لكان ربا بذلك، لكان ربا نسيئة، وإن كان هذا في العادة لا يعمل، لكن لو فرض ذلك مثلا لو قال أنا أبيعك مثلا ألف ريال، أبيعك ألف ريال مفرقة عشرات، هذه عشرات تعبات تريد أنت، أنا أبيعك بخمسمائة أو خمسمائة بألف تعطيني تأتي بها غدا، ما قصد بذلك الأمر، قصد البيع، لكن بدل هذه الفلوس التي معه عشرات أو خمسات وأثقلته وتعبته يريد أن يبيعها بورقتين خمسمائة أو ورقة واحدة، وفرضا هناك ورقة واحدة حسب العمولات، فهذا لا يجوز الأعمال أمور مقاصدها. لو قصد القرض، لو قصد الإحسان لجاز. فإذا اشترى سيارته جاز على هذا ما دام ليس بينه اتفاق ولا موافقة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: كل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، يعني بالنية، لأن العبرة في العقود على الصحيح بالمعاني، وهذه فرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وهو قولنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبالغ، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا باللفظ الظاهر، لا بصورة العقد الظاهرة، لا، العبرة بالمقاصد والمعاني. والله سبحانه وتعالى يعلم أن النوايا. وهكذا أيضا في باب النكاح مثل نكاح قاصد التحليل، الله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إذا تزوجها الثاني نكاح رغبة لم يكن قصده التحليل، لا هو، ولم يحصل أيضا من ذاك لا من الزوج ولا من الزوجة، فلا بد من أن يكون نكاح رغبة ويدخل بها، فإذا دخل بها وحصل الجماع وفارقها بعد ذلك وكان العقد استوفى شروطه ولم يكن قصد التحليل صح النكاح بذلك، وإلا كان عقد تحليل حرام وكان مسمار نار، هذا مسمار نار يسميه السلف، يسمون المحلل مسمار نار والعياذ بالله، وهو التيس المستعار، مستعار للضراب. وفي حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد الترمذي لعن الله لعن رسول الله سنة المحلل، وهو هذا التيس والمحلل له. وفي حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ المحلل والمحلل، يعني مثل إنسان عنده غنم استأجر من إنسان مع الجار للضراب فيها خلاف فيها يعني ما يجوزها، لكن هو نزل منزلة استأجر تيسا لأجل أن يضرب غنمه للضراب، هذا هو التيس المستعار، ليس قصده النكاح ولا الدواء والألفة، لا مجرد مستأجر لأجل هذا، ثم بعد ذلك يفارقها. ولهذا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة السموء قالت يا رسول لما طلقها آخر التطليقات الثلاث فتزوجت غيره، فقالت يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل هذا، وأشارت إلى هلة في ثوبها يعني أنه لم يصل إليها، قالت تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلتك، لا بد، ما يكفي هذا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله مثل نكاح قاصد التحليل، ولو كان ما أظهر وجه دخول هذه المسألة أنه نوى ذلك، بل بعض السلف وهذا إمالة الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب طال التحليل يقول لو نوى واحد من الثلاثة المحلل له هو الزوج الأول، المحلل وهو الثاني، أو الزوجة، جاء في آثار كثيرة يعني لو تزوجها إنسان قاصدا النكاح الصحيح لكن الزوجة أرادت الرجوع الأول، فلما تزوجها تململت منه وضايقته وأساءت عشرته حتى يفارقها وترجع إلى الأول، كثير من السلف يقول لا يحل لها أن ترجع الأول ولا يحللها هذا لأنها نوت التحليل، تحليلها له، فهو يشبه في المعنى ذاك المحلل الذي نوى ويشبهه في المعنى مثل نكاح قاصد التحليل. ومن نوى الطلاق للرحيل، هذه مسألة أيضا أخرى، وهو ما تسمى عند أهل العلم الزواج بنية الطلاق، ما قصد إلا لم يقصد البقاء، وهذا يصورونها في من يكون في بلد لدراسة لتجارة لعلاج لنحو ذلك من الحاجات لطلب العلم، فهذه المسألة وقع في خلاف، لكن ينبغي أن يعلم أن السلف الله عليهم ذكروها في صور خاصة خلاف ما توسع فيها كثير من الناس اليوم. وقد ذكر صاحب المغني رحمه الله أن الجمهور على الجواز ومنع من ذلك الأوزاعي وقال ليس من المروءة، وقال مالك ليس من أخلاق الناس، وقال ابن قدامة رحمه الله إنه لم يشرط ذلك إنما نوى، وقد يستديم معها وقد لا يستديم معها، وذهب بعض العلم أن هذا لا يجوز، إما لتشبيهه بنكاح المتعة لأنه نوى، وإن كان مخالف نكاح المتعة لأنك المتعة يكون مشروطا محددا ويختلف عن هذا فلا يشبهه، لكن هو يشبهه في المعنى، وأيضا يشبه في شبه من التحليل من جهة أنه ما قصد البقاء، ما قصد البقاء. وفي علة أيضا أعظم وهو الغش والخداع للمرأة ولأهلها، إنهم لو علموا من هذه الحال فإنهم لا يزوجونه، ولهذا الذين ذكروا جوازه من السلف مع أن بعضهم من جوزه كرهه وشدد في ذلك، فذكروه في صور خاصة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذا ويعني أفتى بجوازه سئل عن شخص ركاض يعني يذهب في البلاد البعيدة ويضطر إلى مثل هذا الشيء، ولذا فيما يتبين لي من كلام يعني كثير من أهل العلم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره ممن تكلم في هذه المسألة وكلام صاحب المغني رحمه الله عليهم أنهم ذكروه خاصة في حال السلف، لأننا نعلم أنه في ذلك الوقت الإنسان يسافر إلى البلد البعيد يمضي شهور طويلة يأتي مثلا للتجارة، أو يأتي ربما يأتي البلاد للحج ويبقى فترة ثم يعود ونحو ذلك، أو لطلب العلم ونحو ذلك مما يقع من تلك الحادثة. ومعلوم ما في تلك السفرات وقطع المسافات ومثل هذا يكون فيه من الشدة والضرر ما لم يكن في مثل هذا الوقت، يكون مثل هذا الوقت. ولا يتأتى للرجل مثلا أن يعود إلى أهله وأن يتزوج في بلاده، أو أن يعود إلى أهله ويستعف بأهله، أو يعني يكون رجوعه إلى بلده متيسرا، يمكن يرجع في اليوم، يعني يذهب ويعود في اليوم مهما بعدت البلاد، في يوم واحد يستطيع أن يرجع، بخلاف ذلك الوقت. ثم أيضا في هذا الوقت يعني حينما يتزوج يذهب إلى ذلك البلد مثلا في هذا الوقت، ويقول أنا في هذا البلد أنا أريد أن أتزوج لكن بقائي مدة يسيرة واحتجت إلى الزواج، نقول ما في معنى تزوج، لكن لا تنوي طلاقها بعدما ترجع. يقول طيب كيف أنا برجع لها؟ نقول لا يقول يمكن أن تبقى وأن تبقى في ذمتك وترجع إليها، ما هناك ضرر، تذهب وترجع إليها، بخلاف ما كان قديما فإنه حينما يسافر هذا البلد ويتزوج ولا يمكن أن يرجع إلى بلده لأجل مثلا أن يتزوج ثم يرجع، أو أجل يواضع له ثم يرجع، لا، ورجوعه مرة واحدة في الغالب، رجوعه مرة واحدة، فلهذا يضطر إلى مثل هذا الشيء. فحينما يقدم على مثل هذا الفعل فإن أهل من يتزوج منهم يعلمون حاله، ولا يدرون، يعلمون أنه حينما يرجع لن يأتي، لن يأتي، فيتزوج ولا تعلم نيته، وهو قد يتزوج أيضا وإن كان في نية هذا الشيء، لكن قد يرغب بها ويستديم مودتها. ومع ذلك هو لو أراد الرجوع وتبقى في ذمته يتسبب ضرر. المرأة هذه إذا تزوجت وقلنا تبقى في ذمتك، تبقى قد لا يرجع إليها وتبقى معلقة حتى تموت، أو تعلم أنه مات زوجها ولا يكاد يوجد، وقد يولده له ولد ثم يضيع نسبه لا يعرف. في ذلك الوقت هنالك أمور تختلف، ولا يمكن أن يقال إن ذلك الوصف وذلك الوصف. أما في هذا الزمن يمكن أن إذا كان صادق وقاصد للزواج واختار، ولهذا حينما يكون صادق أن يقول لا يمكن أن تتزوج وتبقى هذه الزوجة في ذمتك، ترجع إلى بلدك، ويمكن أن تعود كلما أردت إلى هذا البلد وتجلس مع أهلك أو تأتي بهم، فليس فيه تلك الضرورة والحاجة أو الضرورة التي هي في ذلك الوقت لما يترتب عليه من بقاء المرأة في ذمة هذا الرجل وهي لا تعلم، فتبقى معلقة ولا يمكن أن تتزوج كما تقدم إلا حتى تعلم موته ثم تعتد بعد ذلك. وكأنه والله أعلم كثير من أفتى بهذا لأجل هذا الوصف والضرورات لا أحكامها. ولهذا فيما يظهر لا ينبغي نسبة هذا القول بالجواز إلى من أفتى به مطلقا كشيخ الإسلام رحمه الله في بعض الصور الحادثة، مع أن هنالك صور يعلم قطعا أنها لا تجوز عند الجميع. يعني كثير من يذهب اليوم مثلا يذهب لقصد الزواج، هذا ما قال به أحد، لكن حينما يعني يذهب قصد الزواج مع نية الطلاق، لكن حينما يذهب مثلا للتجارة للدراسة ونحو ذلك فهذا هو الذي يجري عليه الكلام، مع أن كلام السلف عليهم في من في المتقدمين في من ذهب للتجارة للدراسة وأن سفره لا محذور فيه. أما كثير من يذهب اليوم للتجارة للدراسة يرتكب محاذير وأمور، يعني بقاءه في تلك البلاد ربما يكون في محاذير شرعية، خاصة إذا كان في غير بلاد المسلمين أو في بلاد تنتهك فيه الحرمات، في بعض مثلا بلاد المسلمين يكثر فيها العري ونحو ذلك والفساد، يبقى يرى تلك المشاهد ويقع في أمور ومحاذير شرعية، فكيف يقال إن السلف يجوزون له هذا وبقاءه في هذه الأمور، مع أنهم لا يقرونه على البقاء في هذه في أحواله في هذه الأحوال؟ هو يرى المنكرات وهو ليس مضطرا ومحتاجا إلى هذا، غاية ما يحتاج إليه يمكن تحصيله في بلد آخر، سواء كان دراسة أو تجارة أو نحو ذلك، خال من هذه المحاذير الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أثر فأجري العقد على ما قد ظهر.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: لكن من يجهل قصد صاحبه، ما يدري أنه أراد التحريف. فلو أن امرأة تزوجت من إنسان، تقدم إنسان تزوجت تلك المرأة المطلقة بذلك الرجل، وكان هذا الرجل قد أراد تحليلها لذاك، سواء باتفاق بينهما أو بدون اتفاق، مثل قال أريد أن تتزوج فلانة، فقد حصل بيني وبين الفرقة التامة، وأنا أريد أن أرجع إليها، هي أم أولادي ونحو ذلك، أريد أن تتزوجها وأن تفارقها، وقد اتفقان على شيء من المال مستأجر، والغالب أنه يعطي شيء من المال، فيأخذ هذا المال، يأخذ هذا المال ويعني يعطيه، إذا أخذ يعطيه المال المطلوب لما يزعم أنه مهر، ويعطيه زيادة على ذلك إذا كان باتفاق، استأجره، تيس مستعار مستأجر. فلو تقدم إلى وليه وتزوجه ولا يعلم بقصده، لا شيء عليه ولا إثم عليه. وكذلك أيضا من جاءك واشترى منك فاكهة أو عنب وهو يريد أن يصنعه خمرا وأنت لم يظل لك شيء من ذلك، لا إثم عليك. اشترى شيئا من الطعام يريد أن يجمع عليه ناس على معصية، لا إثم عليك ما دمت لم تعلم. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، يعني إذا كان فات شرط من الشروط في الباطن أنت لا تعلم ذلك، لا يضرك لأنك تعمل بالظاهر، تعامل أو تعامل صاحبك بالظاهر، وهذا هو غاية ما يستطيع المكلف. فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لا يعلم الذي أسر، لأن هذه من النيات، والله سبحانه وتعالى ما أطلع على أحد، تعلم ما في نفسي ولا ما في نفسك، يقول عيسى عليه السلام، فلا يعلم النيات والمقاصد إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع أحدا على النيات، فالله أعلم بما يقع من النفوذ من النيات والمقاصد. قال: فأجري القصد، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجر العقد على ما قد ظهر، ويصلح فأجر العقد على ما قد ظهر، لأنه لا يعامل ظهر. وهكذا كانت سيرة عليه الصلاة والسلام، كان يجري الناس على ظواهرهم في أمور أعظم من هذا، كما في قوله سبحانه: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. وهذا وإن كان خطاب هود عليه السلام لقومه، إلا أنه ذكر أمرا يستوي فيه جميع الأنبياء عليه السلام، ويستوي فيه عامة الناس كذلك، ما بأولى، الله أعلم بما في أنفسهم. وهذا لكل الأنبياء، كلهم كل لا يدعي، لا أحد يدعي هذا، إنما الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، أمر النيات والمقاصد هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى، فلهذا يجريه على ما ظهر، ولهذا الإنسان يعمل بما ظهر، ولا يقف ما ليس له علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، تقول لعل كذا لعلك، لا تقف ما ليس لك به علم مما خفي عليك. وفي الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل في قصة الخوارج، لما قال خالد الوليد في الحديث، يعني لما قال إنه كذا وكذا، لما قال إنه يصلي، قال: كم مصلي لا صلاة، يقول خالد الوليد: فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق مطلقا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجرى حكم المنافقين على الظاهر، يعني يظهرون الإيمان، وكان يحضرون مجلسه وكان يصلون معه الجمعة عليه الصلاة والسلام، وكانت تبدو منهم من فلتات ألسنتهم عبارات تدل على بواطنهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجرى أمرهم على الظاهر، فكان يصلون مع الناس ويصلى عليهم إذا ماتوا، وصلى على رأس المنافقين وقصته معروفة، ويرثهم أقرباؤهم، أجري أمرهم على الظاهر. وقال عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس أنه لما قيل له بذلك يعني ألا تقتلهم، قال حتى لا يتحدث الناس أنهم يقتلوا أصحابه، ومصالح أخرى تترتب على هذا. ولهذا لو أجريت الأمور على النيات والتتبع في هذا لفسدت أحوال الناس وترتب عليك مفاسد عظيمة. الشارع يجري هذه الأمور على ما ظهر، إلا حينما تتبين بالدلائل والقرائن هذه لا أحكامها، لكن هذا هو القاعدة والأصل عام، لأنه لا يعلم الذي أسر. فأجرى العقد أو فأجري العقد على ما قد ظهر، ومنه ما تقدم من المسائل، ولأن الأحكام تجري على الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حللا محرما أو عكسه لن يقبلا، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حللا، وما زائدة يعني إذا حلل محرما، يعني إذا حلل محرما، لأن إذا غالبا تكون بعدما زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. إذا ما حلل يعني محرما أو عكسه لن يقبل، وهذا قاعدة في هذا الباب، أن الشروط والصلح والعقود إنما تنفذ إذا كانت لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، أما إذا خالفت هذا الأصل فإنها لا تقبل في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وفي حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، أنه عليه الصلاة أنه فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعند أبي داود عن أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين. والحديث حديث كثير هذا بيد عمرو بن عوف المزني فيه ضعف، وكثير متروك، لكن حديث أبي هريرة يشهد له ويدل له. والأصل في العقود الصحة: يا أيها الذين أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء بالعهود والعقود هذا هو الواجب، وهذا هو الأصل إجراؤه على الصحة. ثم الأصل كما تقدم هو حل البيعات والمعاملات، ولا نقول هذا محرم إلا بدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، يعني ليس في كتاب الله في حكم الله، المعنى أنه إذا كان مخالفا، أما إذا كان موافقا أو غير مخالف وإن لم ينص عليه لكن لا يخالف فهو جائز. يقول في حكم الله في كتاب الله، المراد في حكم الله في حكم الله. ولهذا تجوز الشروط والعقود التي لا تخالف الأدلة، هذا هو الأصل. والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. ولذا يجوز الصلح، والصلح خير، والصلح خير. وإن امرأة خاف عليها نشوزا أو إعراضا، نعم، فذكر سبحانه وتعالى الصلح بينهما، الصلح بينهما بمعنى أنها تصالح زوجها، وكذلك ف فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأطلق الصلح. والصلح إما صلح إقرار وإما صلح إنكار. صلح الإقرار أن تطالب إنسان بحق لك عليه، قد حل وهو لا يجحد، يقول نعم، لكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أعطيك كل هذا المال، أريد أن نتصالح، فتتصالحان على بعضه، ويقول خذ نصفه وأبلئني بنصفه، فلا بأس. مثل قصة ابن أبي حدرد وأبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا في الصحيح، حينما اختصما في المسجد وكان بينهما، وكان ابن أبي حدرد يطلبه، فأشار النبي عليه الصلاة أو أبي بن كعب فأشار النبي عليه السلام بيده، يعني إلى أن يتصالحا، هذا يضع شيء من حقه وهذا يقبل به، وفي حديث سلمة عند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قد اختصم في مواريث درست بينهما، ورث مالا لكن هذا المال لا يعرف قدره في تجارة وتعاملات بينهما، فلا يعرف على سبيل التحليل حق هذا من حق هذا. قال عليه الصلاة والسلام لهما اصطلحا وليحلل كل منكما صاحبه، يصطلحان ثم بعد الصلح يقول كل منها أنا أحللك إن كان لي حق لم أخذه، وصاحب يقول أيضا أنا، يقول أنت في حل إن كان لي حق، كل من يحلل صاحبه مع أنه على الصلح، وهذا الصلح على الشيء الذي يعني ويعلم قدره، يعلم من جهة علمه من حيث الجملة لكن لا يعلم على جهة التفصيل. وكذلك الصلح على الإنكار، الصلح على الإنكار ما هو؟ أن يأتي إنسان يدعي الإنسان يقول أنا أطلبك مالا، قل ما تطلب من شيء، لكنه أشغله، وهذا يريد الخلاص، ألح عليه وأشغله، يريد ترافع. ومعلوم أن أحيانا هذه الأمور قد تشغل وقد تشق، وبعض الناس يفتدي من الخصومات بماله، والخصومات كما قال عبد الله جعفر لها قحل، فيتخلص منها، ربما يعطي من يخاصمه شيء من المال حتى يكف عنه لسانه. فقد يدعي إنسان على آخر شيء من المال وهو يجحد، يقول لا تطلبني شيء، ويكون صادق في نفس الأمر، فيقال أنت تدعي هذا أنا لا أعتلي لك بذلك، لكن أصالحك على نصفه، وإن كنت أنا لا أعتلي. يسمى صلح إنكار. لماذا سمي صلح إنكار؟ لأن المدعى عليه ينكر، فإن كان المدعي محق والمدعى عليه مبطل فالباطل باطل ما يصح، ولهذا مثل ما تقدم، لكن من يجهل قصد صاحبه يدخل في هذا أيضا، يكون الصلح باطل. لو ثبتت البينة بعد ذلك، جاب البينة وأن يطلبه، ينقض هذا الصلح، وهذا يدخل فيما تقدم. إذا كان يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانب، الذي أقر ويجري، لكن بعد ذلك في هذه الحالة بعد ذلك له أن يرجع، ويأخذ حقه إذا تبين أنه جحده. الشاهد أنه يصالحه على شيء هو ينكره ببعضه. وصور الصلح كثيرة لكن هذا هو الأصل فيها. وكذلك مثل ما تقدم الصلح عن حقوق المجون، وهذا يقع كثيرا في بعض الشركات حينما يحصل مثلا انفصال ونحو ذلك، فقد لا يعلم إلا إذا كان هنالك محاسب ومدقق يضبط كل هذه الأشياء، وهذا هو الواجب، حتى كل يأخذ كل حقه أو يأخذ كل حقه دون زيادة ولا نقص. نعم. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، هذه قاعدة، وهذه مشهورة عند الناس، هذه من قواعد الفقه، المشغول لا يشغل، الناس يجونها بينهم. ولهذا رأيت أخاك مشغول بأمور فإنك تتركه حتى ينقضي، تتصل عليه هو مشغول ربما يرسل لك التصعيد وقت آخر، أنا مشغول والمشغول لا يشغل، قد يرسل لك رسالة وقد تعلم ذلك مثلا، فالمشغول لا يشغل، هذا يجري في معاملات الناس ونحو ذلك، يشغل في حاله مثلا مع أهله، يشغل في حاله مع نفسه مثلا في أمر الأمور ونحو ذلك. ولهذا حينما يكون مشغول فإنه لا يمكن يحصل المقصود الذي تريده أنت ممن تريد أن تتحدث معها وأن تزوره فتتركه حتى يطيب الوقت ويفرغ من شغله. كذلك أيضا ممكن نجريها في باب الصلاة، النبي عليه الصلاة وهذه يعني فيما يظهر لي الآن، وقد تكون يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، ألا يدخل في هذا؟ ولا وهو يدافع الأخبثان، مشغول بالأخبثين، هل يصلي أو يقضي حاجته ثم يصلي؟ نقول مشغول لا يشغل، يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو فاتت الصلاة. حضر الطعام، إذا وضع الطعام، إذا وضع الطعام حد، إذا قدم وحضرت الصلاة فليبدأ به. الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس وعائشة كلها دلت عليه. لماذا؟ ممكن أيضا أن ندخلها في قاعدة ماذا؟ المشغول لا يشغل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم يقبله على صلاة، ما دام مشغول بحاجته ثم على صلاة. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذه في معنى قاعدة، لكن أيضا كذلك هو مشغول بالغضب، هل نشغله، هل يشغل نفسه بالحكم أو نقول لا يجوز أن يقضي ما دام مشغول بالغضب؟ ها؟ سنقول حتى يطمئن ويذهب الغضب ثم يستأنف الحكم، لأن فيه استكمال آلات، استكمال آلة القضاء، لأن القضاء له آلة بالنظر، استفاء الأدلة، التأمل في دعوى الخصم، المدعي والمدعى عليه تحت نظر، خاصة إذا كان ما استوفى أو استوفى لكن مع الغضب، الغضب غول الشيطان كالخمر غول العقل، ولا يمكن أن يقضي وهو على هذه الحال، بل حتى يطمئن ويهدأ ويذهب غضبه ثم يقضي وهكذا، فتجريها على أشياء كثيرة. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث مسعود: إن في الصلاة شغلا، وعند أحمد: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، هذا تأكيد، زحلقت اللام هنا لتأكيد الأمر، لتأكيد الأمر، لأن أصله لإن في الصلاة، لكن لا يجتمع مؤكدان ولا في موضع واحد، ولا كما لا يجتمع سيفان في غمد فأخرت. فإن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، فالمشغول لا يشغل، ولهذا لا يرد السلام إلا ما يمكنه هو الإشارة باليد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ليست محلا للكلام. وهكذا المعتكف، المعتكف مشغول باعتكافه فلا يذهب لحاجة أخرى من حاجات الحاج، ما دام في الحج فلا ينشغل بالعمرة، فلو أن إنسان مثلا في أيام التشريق لا زال في رمي الجمار، يقول آخر يقول لا أنت الآن مشغول، والمشغول لا يشغل، فالمشغول لا يشغل. وذكر العلماء أمثلة أخرى كثيرة تتعلق بهذا، مثل ما ذكروا مثلا في الرهن، من أفهر الصور الرهن، لو أنك يعني أسلفت إنسان مالا فطلب منك رهن، تقول أنا ما أدري، يعني يريد أن أتثبت، يريد توثقة، قال أجعل هذه الدار رهن، رهن، رهنت الدار، رهنت الدار، فهذه الدار مرهونة بماذا؟ بهذا القرض مرهونة، فلو أراد أن يبيعها صاحبها هل يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح أن يبيعها، لا يصح أن يبيعها، وهذا شرطه أن المشغول لأنه مشغول بالله فلا يشغل، لكن إذا لكن شرطه أن يكون مسقطا لهذا الشيء الذي شغل به، لكن إن كان لا يسقط هذا الشيء فلا بأس، لا بأس. مثل رهنت دارا ب100,000 لشخص ثم جاءك وقال أريد 100,000 أخرى، قال قلت أريد رهن، قال هذه الدار التي هي الرهن تساوي 500,000 600,000 اجعل فيها القرض الثاني مع أنه مشغولة بالقرض الأول، هل يصح ولا ما يصح؟ نفس المقترض ما تغير، هو المقترض نفسه، ها؟ هي مشغول بالقرض الأول، أنت يعني حينما اقترض منه مثلا 100,000 لهذا الرهن ثم جاء مرة ثانية وطلب من 100,000 ثانية وقال اجعل هذه 100,000 اجعل هذه الدار أيضا أدخل هذه 100,000 ثانية في هذه الدار، هل يعترضان تناقض أو يمكن؟ يمكن يمكن لا تسقط، هل يسقط الحق ولا يسقط الحق؟ يعني هذه الدار تساوي 500,000 لو اقترض منه 5 مرات، إذن ما دام لا يسقط الحق فيجوز أن يشغلها برهن ثاني أن بمال آخر ويكون الرهن هو هذا الدار، واضح هذا؟ نعم، ولو اختلف الجنس ما يضر، لأنه يعني ولو مثلا أعطاه سيارة مثلا باعه سيارة ب100,000 إلى سنة وكان أقرضه 100,000 إلى سنة يعني أقرضه 100,000 سنة ورهن الدار ثم جاء وقال بيعني سيارة باع 100,000 إلى سنة قال أعطني رهن، فجعل نفس الدار المرهونة في 100,000 مرهونة في هذا الدين الثاني، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنها تسقطه. لو مثلا أجرت دارك لإنسان سنة مشغولها الآن بماذا؟ بالإجارة، هل يجوز أن تبيعها؟ يجوز أن تبيعها، هل يبطل حق المستأجر؟ هل يسقط؟ ما يسقط، واضح هذا؟ استأجرت دارا يعني استأجرت دارا من صاحبها، صاحبها باعها على إنسان، صاحبها الذي اشتراها مسلوبة النفع إلى كم؟ إلى مدة ماذا؟ إلى مدة سنة مسلوبة المنفعة، يعني يجب عليه أن يعلمه، يقول الدار مؤجرة إلى مدة سنة ولم يمضي منها شيء، في هذه الحالة هذا لا يسقط حق المستأجر، وإن كانت مشغولة بالإجارة فالصحيح أنه يجوز، مع أن فيها خلاف لكن الصحيح أنه يجوز، لأن هذا لا يسقط حق ماذا؟ المستأجر، لأن المشتري يشتريها مسلوبة ماذا؟ مسلوبة المنفعة، ولهذا قال الشيخ وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، أما إذا كان لا يسقط فلا بأس به كما تقدم. نعم،
قال رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضل يكون أفضلا كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدلا، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، هذه قاعدة عندنا أو عند بعض أهل العلم، وهو أن البدل لحكم المبدل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، وقال كثير من البدل يقوم مقام المبدل، منهم من قال في كل شيء منهم من قال في كثير من أحكامه، وهذا أحسن أنه لا نقول يقوم مقام المبدل، لأن قيام مقام المبدل يدخل فيه أشياء لا يسلم بها، لكن نقول البدل يقوم مقام المبدل في أحكام كثيرة، ولا يأخذ البدل مقام المبدل في كل أحكامه، في كل أحكامه، لأن هنالك أشياء تقوم مقامه، بعض صور تقوم مقام المبدل هنالك بعض الصور تقوم يعني تقوم مقام في كل شيء، هنالك بعض الصور تقوم مقامه في بعض الشيء. يعني مثل مسح الخفين يقوم مقام غسل القدمين، هل في كل شيء؟ لا، المسح الخفين مدة محددة، والمسح الخفين يكون على ظاهر الخفين، على ظاهر الخفين يكون بالمسح، يكون بالمسح. الوضوء طهارة، التيمم كذلك، والمسألة فيها خلاف، لكن ليس القصد هو ذكر خلاف هذه المسألة، القصد التمثيل للقاعدة، وهو أن التيمم هل يقوم مقام الوضوء؟ هذه فيها خلاف. الجمهور على أنه لا يقوم، وذهب الأحناف وجاء من العلم اختيار شيخ الإسلام إلى أنه يقوم، لكن حتى على القاعدة هذه ما نقول إن التيمم يقوم مقام الوضوء في كل أحكام، لا، الأمر قائم على الدليل، الأمر قائم على الدليل، فلا يقوم في كل أحكام، فما دل الدليل عليه فيقوم مقامه في أن المتيمم متطهر كطهارة الماء، طهارة بالماء، فلا ينتقض، فلا نقول إنه محدود بالوقت، بل لا ينتقضه إلا بالحدث المعتاد، الحدث حتى يجد الماء إن كان فقده حقيقة أو حسا، أو يستطيع استعماله إن كان لا يستطيع استعماله حكم عنه بمرضه نحو ذلك، فيقوم مقامه، لكن لا يقوم مقامه في كل شيء. مثلا التيمم الوضوء فيه التسمية على قول، هل تشرع التسمية في التيمم؟ هذه أمر فيها خلاف، لكن من المسائل الوضوء يشرع بعده الدعاء، الدعاء الله من توضأ فأحسن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحته الله بجنة ثمانية. وعند الترمذي بن بزار بإسناد حديث جيد روايتين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، حديث سعيد الخدري من توضأ فأحسن الوضوء وقال سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا استغفر وأتوب إليك، كتب في رق فبقي أو ولم يكسر، هو طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، هل يشرع أن يقال هذا الذكر بعد التيمم؟ الأظهر والله أعلم أن هذا الذكر خاص بالوضوء ليس بالتيمم، لأن هذه أمور عبادة، عبادة والعبادة توقيفية، فلا نقول إنه يشرع بعد التيمم أن تقول هذا الذكر، وإلا لو قلنا إنه ينوى الوضوء إن التيمم يقوم مقام الوضوء لقلنا يقوم مقام في هذه الأشياء، لكن كما قيده رحمه الله ابن رجب بهذا أنه قال في كثير من أحكامه، والأمر مبني على الدليل، هناك مسائل يكون فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ينظر فيما يرجحه الدليل. التسمية في الوضوء فيها خلاف، إن كان هذه التسمية في الحق لم يثبت منها شيء، لكن هذا لو ثبت، لو ثبت. كذلك نعلم أن التيمم يختلف عن التيمم في العضوين، أو في ليس في عضوين بل هو في يعني في عضو وبعض عضو، في عضو وبعض عضو، وهما اليدان، اليدان عند الإطلاق إلى الرسغين، أما في الوضوء فإنه إلى المرفقين، الوضوء إلى المرفقين، ونعلم أنه على الوصف المعتاد وهو التمسح بالتراب. قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا، وهذا هو الصحيح أن البدل يقوم مقام المبدل، وهذا يجري في مسائل كثيرة، يجري مثلا في الأوقاف، في الضحايا، في كذلك في الزكاة، لو أن الإنسان عنده مثلا يعني النصاب، نصاب من الغنم فأبدلها بنصاب آخر من الغنم يقوم هذا مقامه، يقوم مقامه، فلو عنده نصاب مضى عليه ستة أشهر فأبدله بنصاب آخر، بنصاب آخر، في هذه الحالة يكون يقوم مقامه، ولا يبتدئ من جديد، ما يبتدئ من جديد ما دام أنه ليست يعني أنه نصاب غنم وزكاة سائمة نحو ذلك. أما إذا أبدله بغيره، إذا أبدله بجنس آخر واختلف الحكم، في هذه الحالة يبتدئ نصابا أو حولا جديدا ما لم يتخذ حيلة. الحيل حرام ولا تجوز كما تقدم، التحيل على المحرمات لا يجوز، ويعامل بنقيض قصده في باب الزكاة، في باب الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجمع بين المفرق، ولو فرق من المجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة، خشية الصدقة هنا يراد بها خشية أن تزيد الصدقة، يعني أو خشية أن تكثر الصدقة، فيكون المراد به العامل الذي يأخذ الزكاة، ومراد به أيضا صاحب المال، فكل منهم يجمع ويفرق لأجل قلة الصدقة أو زيادتها. فصاحب المال يجمع ويفرق حتى تقل الصدقة، والعامل يجمع ويفرق حتى تزيد الصدقة. فإذا جاء عامل الزكاة ووجد اثنين، كل واحد عنده 20 شاة، فجمعهما فقال: أنت تجب عليكم زكاة، أنتم شركاء، فأخذوا شاة. قال: لا يجوز، متفرقون في الأصل، هم متفرقون في الأصل، لا يجوز له، لأنه جمع بين متفرق لأجل أن تجب الزكاة. كذلك لو كانوا مجتمعين في 40، فلما علموا بالعامل تفرق، كل واحد أخذ 20 نصيبة، وهذا أخذ 20 نصيبة، فتفرقا، حتى إذا جاء العامل كل يقول: عندي ماذا؟ عندي أقل من نصف، أنا عندي 20 وهذا عنده 20، فلا تجب الزكاة. كذلك مثلا لو كان 3، كل واحد عنده 40، فلما أحسوا بعامل الزكاة اجتمعوا 3، كم تصير مجموعها؟ يعني تصير مجموعها 120، فلا يجب فيها إلا شاة، من 40 إلى 120 شاة، فيخرجون شاة واحدة، وهم كان الواجب عليهم ماذا؟ كل واحد شاة 3 شياه، فاجتمعوا لأجل أن تقل الصدقة. العامل الذي يأخذ الزكاة هم كانوا مجتمعين شركاء في 120 شاة، ما تبني شاة، قال 120 ما تبني شاة واحدة، لا أنتم كل واحد لها 40، أدخل 40 نصيب هنا، وأدخل 40 هنا، وأدخل 40 هنا، فأخذ من هذا شاة، من هذا شاة، من هذا شاة، حتى فرق بين المجتمع لأجل أن تكثر الصدقة. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. والمقصود عودا على بدأ أن البدل له حكم المبدل، وربما فضول يكون أفضل، ربما، وهذه قاعدة أيضا عظيمة، المفضول يكون أفضل، لأن الأصل أن الفاضل يكون أعظم أجر وأبلغ في المسابقة والمسارعة إليه. والله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأفضل الفرائض، ثم ذلك النوافل حسب رتبها، حسب رتب النوافل، إذا كانت النافلة راتبة أو نافلة مقيدة أو نافلة مطلقة فرتبها مختلفة، رتبها مختلفة. وهذه القاعدة: رب مفضول يكون أفضل، قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، فقد يكون الدعاء أفضل من الذكر، قد يكون الذكر أفضل من القرآن. أنت حينما تصلي وتركع فلا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، الأفضل هو الذكر والثناء. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ابن عباس وغيره، حديث علي، حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حديث علي، حديث العباس معناه، ففيه النهي، ليس مجرد أنه أفضل، لا، بل ينهى عن قراءة القرآن، في حال السجود كذلك، فلا تقرأ قرآن. كذلك في حال الركوع الأفضل هو كثرة الذكر الثناء عليه سبحانه وتعالى، ويكون الدعاء دعاء المسألة تابع. في السجود يكون بالعكس، وأما السجود أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حقيق وجدير يستجاب لكم. السجود الأفضل أن تكثر فيه ماذا؟ من الدعاء، دعاء المسألة يعني دعاء المسألة. والأفضل في الدعاء في الذكر في الركوع أن تكثر من دعاء الثناء، وكلاهما فيه دعاء وثناء، لكن هذا أكثر فيه الثناء وهو الركوع، وهذا أكثر فيه دعاء المسألة وهو السجود. ولو أن إنسان يقول أنا إذا كنت أسأل وأدعو أجد من الراحة والأنس واللذة ما لا أجد حال قراءة القرآن، ولا يهجر القرآن، لكن يقول أنا أكثر من الدعاء، أكثر من السؤال، ألح أجد حال السؤال وحال الدعاء من اللذة، ويغلبني الخشوع والبكاء والأنس حتى ربما لا أحس من حولي، أما حين قراءة القرآن فلا أجد هذا الشيء لأسباب، هذا قد يعرض بعض الناس. أيهم أفضل في حقك؟ نقول أصل أفضل قراءة القرآن، لكن في حقك أنت هذا الفضل عارض، ليس مستقرا. لا، هذا الفضل ذكره الشيخ ونقله رب، ورب هذا للتقليل، يعني تأتي للتأثير وتأتي للتقليل، ورب مفضول يعني هذا موضوع، ولا تأتي للتكثير، رب كاسية في الدنيا عالية في اليوم القيامة، رب صائم ليس له مصيبة جوع عطش، كله للتكثير، كله للتكثير، وقد يكون للتقليل، وهذا للتقليل، لأن الأصل هو أن الأفضل مدى النصوص هو الأفضل في جميع الأحوال، وقد يعرض أحوال أو أسباب تجعل المفضول هو الأفضل. أنت حينما تكون مثلا في مكان أناس لا يعملون بالسنة أو مخالفون لها تقليدا أو جهلا، ويقنطون، يعني مثلا مسألة القنوت في الفجر، هذه مسألة صابنا لا يقنط الفجر دائما، إنما قنوت نوازل، أما القنوت دائما هذا قال بعض العلم، فمن فعل ذلك تقليدا وأنت كنت بين هؤلاء القوم ولا يمكن أن تغير عليهم، تغييرك عليهم قد يترتب عليهم مشقة أو مفسدة، أنت توافقهم، هذا المفضول أفضل في هذه الحال، أنت توافقهم لأجل أن يأتلفوا عليك ويتسميوا عليك وإن كان مخالفا للسنة، لأنك يعني لا تستطيع أن تغيرهم، ولهذا توافقهم لعلهم يستجيبون حتى يقبلوا منك ويأنسوا إليك فتعلم السنة. قصر الصلاة أفضل من إتمامها، بل بعض العلم أكد ذلك، هذا بالإجماع، بعض العلم ذهب إلى وجوبه. ابن عثمان رضي الله عنه تأول في الحج فكان يتم الصلاة، وابن مسعود رضي الله عنه صلى معه، وكان عثمان يقصر يتم الصلاة تأول كما تأولت عائشة، فقيل للمسعود فصلى خلفها عثمان رضي الله عنه، وكان مسعود له شأنه بين الصحابة رضي الله عنه خاصة في ذلك الزمان، فقال رضي الله عنه لأصحابه حسبنا من المربعات ركعتان، يكفينا ركعتان والسنة، وصلى أربعا ولم يخالف ولم ينازع، هذا في الصحيحين. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال الخلاف شر، الخلاف شر، فالمعنى أنه وافق خشية النزاع والخلاف، وهذا واقع، قد يترك الشيء الفاضل لأجل ما يترك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا حيتان قومك بجاهلي هدمت الكعبة، الحديث، فتركهم عنا تغييرها وجعلها قال إبراهيم والأفضل، لكن لا يتيسر ذلك، قد يحصل له مفسدة، فكان ترك هذا الشيء هو الأولى، وإن كان هو مفضولا لأنه لا يتيسر ذلك. وتجري عليه أيضا كثير من المسائل التي يترتب على تغييرها شر وفتنة، ولذا قد توافق إخوانك على أمر من الأمور وإن كنت ترى خلاف ذلك، وإن كنت ترى الصواب في خلافه وافقهم وإن كنت تكره هذا الشيء، فموافقتك معهم وبقاؤك معه على ما تكره خير من خلافك مع ما تحب، خير من خلافك مع ما تحب. يقول مسعود رضي الله عنه يقول كما روى الأجري في الشريعة ما معناه، يقول رحمه الله يعني إن اجتماعكم على ما تكرهون خير من خلافكم على ما تحبون، أو كما قال رحمه الله بمعنى أنك لو كنت لا ترى هذا الشيء وتخالف فيه وترى أنه أمر مخالف للسنة، لكن تغييره لا يمكن إلا بنزاع وشقاق، ربما يحصل جدال ثم جلاد ثم قتال، وافق ولو كان فيه شيء من فوات المصلحة فوات السنة، كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. فالاجتماع والتآلف هذا من أعظم المصالح المقصودة، فهذا مقصد عظيم، الاجتماع والتآلف أعظم مقاصد، بل امتن الله سبحانه وتعالى على الأوس والخزرج بهذا الشيء. فكيف يأتي من يأتي فيحدث من النزاع والشقاق والخلاف، مجرد شقاق خلاف لأجل أمر من الأمور يخالف فيه إخوانه وينازعهم ولا يأتي إليهم ولا يناقشهم ولا يجادلهم في هذا الشيء، بل لا يكون جداله معهم إلا باللسان الذي يسلق به سلقا، بل قد يؤول الأمر إلى أن يستحل دماءه ومحارمه، هذا منكر عظيم. فالشارع فوت أمورا ومصالح عظيمة دفعا لمفاسد عظيمة، ولهذا ما نرى من كثير من المفاسد والمصائب والفتن التي يزعم من يزعم أنها لأجل نصرة الدين ونصرة السنة، ولا تكون إلا على الأشلاء والقتل وقتل النساء والأطفال، من قال هذا من الدين؟ هذا في الحقيقة من أعظم الأسباب التي تجعل أعداء الإسلام يستغلون هذا لأجل تشويه الإسلام، فيأخذون ويجعلون أناسا ممن قد يكون فيهم خير وقد تكون لهم مقاصد حسنة ويريدون الخير، لكن وقعوا في أمور الواجب عليهم يحذروها، وأن يراجعوا أنفسهم وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يلتقوا مع إخوان لهم هم في الحقيقة يوافقونهم في الأصول والقواعد التي يدرسونها جميعا. فكيف يجوز هذا أن يقع بين أهل الإسلام، خاصة بين أهل العلم بعضهم من بعض أو ممن يدعي ذلك؟ هذا من كان من أهل العلم وأهل النظر لا يقع منه ذلك أبدا، أهل العلم لا يقع بينهم خلاف، ولهذا لا يعهد أن أهل العلم حقيقيين حصل بينهم شيء من هذا أبدا، ما يقع هذا إلا من المتعصبة يتعصبون وبالباطل، أما أهل العلم المحققون فإنهم يعذرون في ذلك مهما وقع ما دام قصد هذا الحق ويبينون له، ومن أراد الحق بقلبه قاصدا له فإنه لا يمكن أن يتركه حينما يبين ذلك، لكن يلتقي الإخوان ويناقش بعضهم بعضا، فإن كان هناك شبهة انطلت عليك أو وصلت إليك من إخوانك فبينها لهم، هذا هو الواجب. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الله عز وجل يقول ذلك للمشركين، يدعوهم إلى أن يتفكروا هم وهم مشركون في حال شركهم وضلالهم، يدعوهم إلى أن يراجعوا أنفسهم أن ينظروا وهم على شركهم وضلالهم حتى يؤوبوا ويعود الحق. فكيف إذا كان هذا بين أهل الإسلام وكل يدعي نصرة الإسلام ومع ذلك لا يخاطبهم إلا بمثل هذا فيؤول استحلال الدماء، ثم يستغل هذا أعداء الإسلام ويحصل التمزق والنزاع والفرق والخلاف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بنه وكرمه أن يجمع كلمة الإسلام والمسلم على الحق، وأن يولف بين قلوبه وأن يصلح الحال وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعلي كلمة الجهاد وأن يجعلنا من أنصار دينه. نسأله ذلك بمنه وكرمه، وأن يكفينا شر الأشرار وأعداء الإسلام، نسأل سبحانه وتعالى أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين به وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.